الله الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه تعالى نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا معكم إلى هذه الفقرة. قال: والمتشخص قد لا تعتبر مشاركته للتميز، والكل قد يكون إضافيا فيتميز، والشخص المندرج تحت عام متميز. هنا يريد أن يشير إلى النسبة المصداقية بين مفهوم التشخص والتميز. قلنا التميز أمر إضافي والتشخص أمر ذاتي، فهل يجتمعان في بعض المصادق؟ هنا المبنى يقول بينهما عموم وخصوص من وجه. ما معنى النسبة المصداقية إذا كان عندنا مفهومان ونقيس المفهومين إلى المصادق؟ لأن كل مفهوم يطال مصادقه. فإذا كان عندنا مفهومان كمفهوم التشخص ومفهوم التميز، هل في الصدق على مصادقهما، في انطباقهما على مصادقهما، في اجتماع في دائرة أم لا؟ هنا المبنى يقول بينهما عموم وخصوص مطلق. اكتبوا مسألة بنيوية ثم نعود إلى بحثنا. إذا ركزنا على المفاهيم، كل المفاهيم متباينة بتمام الذات. لماذا؟ لأن كل مفهوم يحكي دائرته فقط، لا يمكن أن يحكي دائرة مفهوم آخر، لا يمكن. كل المفاهيم متباينة بتمام الذات. لماذا؟ لأن الذهن في تعامله مع الحيثيات ينتزعها لوحدها، يعني كل حيثية تنتزع لوحدها وتفهم في دائرتها. إذا لا علاقة لمفهوم بمفهوم آخر مطلقا. ثم يقولون إذا جينا إلى محكي المفهوم، يعني المفهوم باعتبار صدقه، يعني المفهوم بما هو موصل إلى الحيثية الخارجية، هل هناك دائرة اشتراك بين المفاهيم؟ نقول على مستوى الحيثيات ما في اشتراك. لماذا؟ حيثية التميز غير حيثية التشخص، حيثية الوجود غير حيثية الوحدة. لكن باعتبار التواجد في مصداق، لأن الحيثية لا هوية لها، وجود ربطي تحتاج إلى موضوع، الموضوع هو المصداق. باعتبار التواجد في مصداق يقال عموم وخصوص مطلق، تباين، تساوي، أو عموم وخصوص من وجه. بهذا الاعتبار أمثل لكم بمثال مأنوس: الإنسان هو الحيوان. الحيوان ما هو مفهومه؟ تقول جسم لا محسس متحرك بالإرادة، لا علاقة له بالإنسان، يحكي بعدا من الوجود غير ما يحكيه الإنسان. الإنسان يحكي هذه الحيثية زائد الناطقية، يعني زاوية أخرى من الوجود. مع هذا يقولون بينهما عموم وخصوص مطلق، بمعنى أن دائرة الحيوان أشمل من دائرة الإنسان في المصادق، في المصادق وليس في محكي المفهوم. يعني الحيوان يتواجد في مصادق متعددة أوسع من تواجد الإنسان في مصادقه، هذا هو العموم وخصوص المطلق، يعني دائرة الإنسان داخل في دائرة الحيوان. نعم، فكل ما يصدق على الحيوان يصدق على الإنسان، ولكن ليس كل ما يصدق على الإنسان يصدق على الحيوان. الإنسان يدرك الكليات، الحيوانات لا تدرك الكليات. إذن باعتبار التواجد في المصداق نقول بينهما عموم وخصوص مطلق، أو عموم وخصوص من وجه، وإلا من حيث الهوية الحيثية، هوية الحيثية التباين المطلق. بحثنا في التشخص والتشخص والتميز، قلنا مفهومان متباينان، نأتي الآن إلى تواجد في مصداق، هل يجتمعان في مجموعة من المصادق؟ نعم، يجتمعان في دائرة ويختلفان كل في دائرته، وهذا هو العموم والخصوص من وجه، يعني فيه دائرتان متقاطعتان، الاشتراك في دائرة التقاطع والتميز في باقي الجهات. نعم، يقول والمتشخص قد لا تعتبر مشاركته، يعني قد ينفصل عن المتميز. قال قد يعني تفيد التقليل، والكل قد يكون إضافيا، الكل الإضافي وكل كل مندرج تحت ما هو أعم منه، مثلا الإنسان كلي يندرج تحت الحيوان فهو يكون إضافيا، والحيوان يندرج تحت الجسم النامي فيكون إضافيا، والكلي قد يكون إضافيا فيتميز، مع أن الكل غير متشخص، لأن التشخص في دائرة الوجود، إذن تميز الكل عن التشخص، والكل قد يكون إضافيا فيتميز، والتشخص المندرج تحت عام متميز. نعم، طه مثلا المندرج تحت عام وهو المفهوم، مفهوم الإنسان، هو متشخص ومتميز، يعني في اشتراك، في اشتراك في زيد مثلا أو في بلال، متشخص بشخصاته الخاصة به ويتميز عن ليلى، عن طه إذا كان بلالا طبعا. إذن عندنا دائرة اشتراك، اشترك التميز والتشخص في بلال في مقابل طه وليلى، الكل الإضافي يعني الإنسان بوصفه مندرج تحت الحيوان، يعني الكل الإضافي بلحاظ الاندراج تحت ما هو أعلى منه، متميز وغير متشخص. تقول لماذا؟ لأن الكل ليس متشخصا، يصدق على كثيرين. نعم، وفيه تميز، فيه تميز يعني قد يكون المتشخص غير متميزا والمتميز غير متشخص، إذن بينهما عموم وخصوص مطلق. نعم، والمتشخص قد لا تعتبر مشاركته، يعني هذا جهة الانفصال، المتشخص ينفصل عن التميز والتميز عن المنفصل، والكل قد يكون إضافيا فيتميز، يعني انظر تميز، تميز له جهة خاصة به في الكليات، والتشخص المندرج تحت عام يعني كزيد المندرج تحت الإنسان متميز بشخصاته الخاصة ومتشخص. إذن عندنا ثلاث موارد، عندنا الاختلاف وعندنا الاشتراك، الاختلاف جهة التميز واختلاف جهة التشخص ودائرة الاشتراك في المندرج تحت عام ومتشخص ومتميز، فتأتي هذه النسبة المصداقية، العموم والخصوص من وجه. نعم، أقول لما ذكر المصنف أن التشخص والتميز متغايران، لأن التشخص ذاتي والتميز نسبي، انتفى العموم المطلق بينهما، العموم المطلق يعني اندراج دائرة بتمامها داخل دائرة كالإنسان والحيوان. باعتبار التباين فما في اندراج كلي، وذلك لأن كل واحد منهما يصدق بدون الآخر. نعم، وهذا ملاك عدم الاندراج، يعني واحد ينفصل بجزء منه تماما وبالتالي لا يندرج تحت الآخر ويصدقان معا على شيء ثالث، هذا جهة الاشتراك، دائرة الاشتراك. وكل شيء هذا شأنهما، يعني كل ينفصل بجهة وفي دائرة اشتراك، هذا هو العموم والخصوص من وجه. نعم، وكل شيئين هذا شأنهما فبينهما عموم الوجه. العموم الوجه ما هو؟ دائرتان، لا، الدائرة الأولى تندرج بتمامها تحت الدائرة الثانية التي تكون أعم، ولا التباين المطلق ولا التماهي المطلق، يعني التساوي، دائرتان متقاطعتان. نعم، أما الصدق يبين جهة الاشتراك وجهة الاختلاف. أما صدق التشخص بدون التميز، يعني انفصال التشخص عن التميز بدائرته الخاصة، يعني بجهته الخاصة، ففي التشخص الذي لا تعتبر مشاركته لغيره، يعني خاص به، عنده خصوصياته لا يشاركه أحد فيها، وإن كان لابد له من المشاركة في نفس الأمر ولو في الأعراض العامة. هذه النقطة أعمل خط تحتها، هل المشاركة في الخارج مطلقا منتفية؟ لا أبدا. في الوجود مثلا كل الواقعيات مشتركة في الوجود، ولكن نحن ننظر إلى تشخص الخاص كزيد. نعم، زيد موجود، شجرة موجودة، في اشتراك، لكن زيد غير الشجرة بالوجدان، بالشهود العرفي نفهم أن زيد غير الشجرة. ما الذي جعله يتميز عن الشجرة؟ بشخصاته الخاصة. وإن اشترك في الأمور العامة، هذا شيء وذاك شيء، هذا وجود وذاك وجود، هذا واحد ذاك واحد، كثير من الأمور العامة. وأما صدق التميز بدون تشخص، إشارة إلى انفصال التميز عن التشخص، ففي الكل، الكل بطبيعته غير مشخص لأنه فضفاض يصدق على كثيرين. الكل إذا كان جزئيا إضافيا، يعني مندرجا تحت عام كالإنسان بالنسبة إلى الحيوان، يندرج تحت كل آخر، فإنه يكون ممتازا، يعني متميزا عن غيره، وليس بمتشخص. لماذا؟ لأن الكل فضفاض ليس بمتشخص. وأما صدقهما على شيء واحد، إشارة إلى دائرة الاشتراك، ففي التشخص المندرج تحت غيره إذا اعتبر اندراجه فإنه مشخص ومتميز. مثلا زيد يندرج تحت الإنسان، زيد متشخص ومتميز عن ليلى، فاشترك في هذه الدائرة. نعم، المسألة السادسة في البحث عن الوحدة والكثرة. الوحدة هو التوحد، يعني نفي الكثرة، والكثرة هي الوحدة إذا انبسطت وتتعينت في مصادق متعددة أو في مراتب متعددة تأتي الكثرة. والتشخص يغاير الوحدة. بعضهم توهم أن التشخص هو عين الوحدة. التوهم من أين جاء؟ التواجد المصداقي. التواجد المصداقي لا يلزم منه وحدة المعنى، وحدة الحقيقة. لا، الله تعالى مصداق واحد وصفاته عين ذاته، يعني حيثيات مندكة مندمجة، بقول الحدثيين في الاصطلاح الفلسفي الحديث في الحوزة، حيثيات تقييدية اندماجية، حياته، علمه، إرادته، حبه، قدرته، كلها عين الذات، حقيقة واحدة. لكن الحياة غير العلم، والعلم غير القدرة وغير الإرادة. إذن التواجد في مصداق بنحو الاندماج أو بغير نحو الاندماج لا يلازم وحدة المعنى، يعني ألف يصير باء لأنهما موجودان في مصداق واحد أبدا. التشخص هو يشير إلى عدم الصدق على كثير، ينظر إلى تشخص وعدم الانبساط. أما الوحدة لا، الوحدة ناظرة إلى عدم الكثرة. أقول الوحدة يعرف مبدأ تصوري عبارة عن كون المعقول غير قابل للقسمة من حيث هو واحد، يعني من حيث هو واحد لا يتكثر، قابل للقسمة يعني لا يتكثر، وهو مغاير للتشخص، لأن الوحدة قد تصدق على الكل غير المتشخص. يعني أنت مفهوم الحيوان، الحيوان في دائرته قبل صدقه على الأسد وعلى الإنسان وعلى الفيل وعلى النمل، حيوان طبيعة واحدة، من طبيعة واحدة مع أنه كلي غير متشخص، كل واحد يعني اتصف بالوحدة وتخلفت عنه، تخلف عنه مفهوم التشخص. إذن الوحدة غير التشخص. نعم، لأن الوحدة قد تصدق على الكل غير المتشخص، طبيعة الحيوان طبيعة الإنسان، وعلى الكثرة نفسها، يعني تصدق حتى على الكثرة نفسها. وتلك عشرة واحدة، وتلك عشرة واحدة وصفها، وتلك عشرة كاملة يعني واحدة، تلك عشرة كاملة يعني واحدة توحدت. نعم، إذا عندك عشر تفاحات وعشر ليمونات تقول هذه العشرة واحدة خلاف هذه العشرة الواحدة الثانية، يعني الوحدة تسري حتى في الكليات. نعم، لأن الوحدة هذا دليل قد تصدق على الكل غير المتشخص وعلى الكثرة نفسها من دون صدق التشخص عليها. نعم، الكل لا يصدق عليه التشخص والكثرة لا يصدق عليها التشخص. نعم، إذن الوحدة غير التشخص. نعم، متساوقان يعني ينتميان لمصداق واحد من جميع الجهات، يعني المصداق في كله واحد وفي كله متشخص. نعم، ظاهرا بين الفرق بين التساوي والتشخص، بين التساوي والتساوق. التساوي مفهومان يتواجدان في مصداق واحد، إلا أن المساحة قد تكون غير واحدة، بمعنى أن المفهوم الأول لا يطال المصداق من جميع جهاته، والثاني قد يطاله من جميع الجهات، ما لا بأس. إذن في المسح المصداقي ما فيه هناك انطباق تام، مثل الإنسان والحيوان في زيد الخارجي. الحيوان ما هي مساحته؟ جسم نامي حساس متحرك بالإرادة توقف. الإنسان ما هي مساحته؟ جسم نامي حساس متحرك بالإرادة ناطقون. إذن المساحتان مختلفتان، هذا هو التساوي. أما التساوق لا، التساوق المفهوم الأول يمسح كل المصداق والثاني يمسح كل المصداق، مثل الوجود والوحدة، والوحدة والتشخص. نعم، هذه قاعدة فهمها جيدا. نعم، ولهذا يقولون التساوق وحدة المصداق ووحدة الحيثية. نعم، أما التساوي وحدة المصداق لكن ليس وحدة الحيثية. نعم، قال وهي تغاير الوجود، يعني الوحدة تغاير الوجود. نعم، مفهوما، وإن كانت الوحدة هي صفة للوجود، حيثية للوجود، لصدق الوجود على الكثير من حيث هو كثير. نعم، الوجود يطال الجميع في كل المراتب. نعم، بخلاف الوحدة، الوحدة لا تطال الكثير، بالعكس الوحدة هي تخالف الكثير. وسيأتي إن شاء الله التقابل بين الوحدة والكثرة في بحث جميل جدا في مقاربات متعددة. ابن سينا عنده مقاربة، صدر المتأهلين عنده مقاربة، المتقدمون عندهم مقاربة. نعم، وتساوقه، بين التساوق، الوجود يساوق الوحدة، يعني الوجود في مصداق مثلا الوجود الإنساني، الوجود كل الإنسان وجود، ما عندنا في الإنسان مساحة وجود ومساحة عدم. الوجود يطال كل الوجود الإنساني، والوحدة كذلك تطال كل الوجود الإنساني، لا تطال مساحة منه تبقى المساحة الأخرى هي الكثرة. فالوجود الإنساني في زيد يكون واحدا وكثيرا، هذا غير معقول. وتساوقه وتساوق الوحدة الوجود. أقول قد ظن قوم أن الوجود والوحدة عبارتان عن شيء واحد، شيء واحد في المصداق ليس في المعنى، لصدقهما على جميع الأشياء وهو خطأ، فإنه لا يلزم من الملازمة الاتحاد. هذه عمل تحتها خط، الملازمة عن التواجد مع بعض، عدم الانفكاك المنطقي وعدم الانفكاك الوجودي كذلك. لماذا عدم الانفكاك المنطقي؟ كاشف عن عدم الانفكاك الوجودي. مرة لا مرة قد تكون ملازمة منطقية ولا ملازمة خارجية، يعني ليست دائما القاعدة الكلية، لكن إذا كانت ملازمة خارجية حتما تكون ملازمة منطقية، والعكس غير صحيح، ليس إذا كانت هناك ملازمة منطقية تكون ملازمة خارجية. مثلا عندك أنت الوجود والعدم متلازمان منطقيا، لكن في الخارج فيه تناقض، سواد والبياض وهكذا. نعم، فإنه لا يلزم من الملازمة الاتحاد. طبعا الاتحاد اكتب الاتحاد في المعنى والمفهوم، وإلا الاتحاد في المصداق، هذا هو المبنى الصحيح، يعني الحياة متحدة مع الإرادة الإلهية في مصداق ذات المقدسة. الاتحاد يعني الاتحاد في المعنى، يعني حيثية الحياة هي عين وحيثية العلم، هذا خطأ، هنا التباين. لكن الذوبان المصداقي هذا بحث آخر، ذاك له علاقة بالوجود وليس بالمعنى. ثم الدليل على تغاير الوحدة والوجود أن الكثير من حيث هو كثير يصدق عليه أنه موجود وليس بواحد، لأن الكثير يقابل الواحد، فالموجود غير الواحد من الشكل الثالث، من الشكل الثالث لقياس من الشكل الثالث. نعم، أقول هكذا، الكثير موجود والكثير إلى هذا. نعم، تستطيع تعمله من الشكل الثاني وتستطيع تعمله من الشكل الثالث. الشكل الثاني يجب أن تأتي بالسلب، تقول الكثير الكثير وجود. نعم، الكثير وجود لأنه يصدق عليه الوجود، والكثير ليس بواحد. نعم، فتأتي الكثرة ليس بواحد، هذا بالنسبة للوحدة. أو تقول الوجود كثير والوحدة ليس بكثير، تقول فالوجود ليس بوحدة، إما بالشكل الثالث أو بالشكل الثاني، كلاهما صحيح. نعم نعم، الوحدة تساوق الوجود وتلازمه. إذن فرق في البعد الدلالي والمعنوي والتواجد الخارجي. الحياة غير العلم قطعا، في المعنى في الدلالة، أما الحياة هي متن العلم في الذات المقدسة. إذ نعم، الوجود الوحدة تسابق الوجود وتلازمه، يعني دائما معا في مصداق واحد، فكل موجود فهو واحد، والكثرة يصدق عليها الواحد لا من حيث هي كثرة، على معنى أن الوحدة تصدق على العارض، العارض عن الكثرة لا على ما عرض له الكثرة. وكذلك كل واحد فهو موجود إما في الأعيان أو في الأذهان فهو متلازما، هذا هو التلازم. فالكثرة مثلا 10 تفاحات، إذا لاحظت الكثرة يعني التبعثر والتعدد محال أن تكون واحدة، لكن يمكن أن تنظر لها بما هي مجموع فتكون واحدة بهذا الاعتبار. نعم نعم، وكذلك كل واحد فهو موجود إما في الأعيان أو في الأذيان فهو متلازما. إذن يجب أن تفكك بين المعنى، يعني جعل الحيثية في دائرتها، لا تكون حيثية أخرى أبدا، ولا تكون حتى المصداق المتواجدة فيه، لكن من حيث الوجود والتحقق والعينية فكل الصفات تذوب في المصداق، يعني في الذات، ولا بأس في ذلك، لا بأس في ذلك. نعم. إذن مرة نكون في دائرة فهم المعنى، بحث إبستيمي، بحث إدراكي، نفصل كل الحيثيات ونجعلها لوحدها، يأتي التباين، حتما العلم غير الحياة في المعنى والدلالة. هذا لا يعني أن التلازم بينهما غير موجود، لا، موجود في الواقع الخارجي، والله تعالى حي من حيث هو علم، وعالم من حيث هو عالم، وعالم من حيث هو حي. هذه عينية الصفات للذات. لكن إذا جئنا إلى الانتزاع وفصل الحياة لوحدها، هل هي العلم؟ لا، لا. هذا هو الفهم الصحيح للأمر. نعم. الفخر الرازي في كتبه الكلامية هذه المغالطة سقط فيها، لما فصل كل صفات الله تعالى عن الذات وعن بعضها البعض، فوجد الكثرة، هذه الكثرة الدلالية والكثرة الانتزاعية، لأن فهم المعنى بعد الانتزاع، يعني تعطي لصفة الحياة واقعية ادعائية ببغية فهمها، ثم تعطي للعلم واقعية لوحدها بغية الفهم والقدرة والحب والإرادة، يأتي التكثر والانفصال. هذه العملية التي هي عملية لا علاقة بالبنية الذهنية، عملية إبستيميك، يعني عملية إدراكية، فهذا الإدعاء المتني الإدعائي الفخر الرازي أسقطه في التوهم، هو زيادة الصفات على الذات. نعم، نحن نقول لا، هذا أمر إدعائي لأجل الفهم، يعني دائرة المعنى. أما في المصداق حقيقة واحدة، يعني كل الصفات هي عين بعضها وعين الذات. يجب أن نفهم المسألة هكذا. نعم، وإلا نقع في كثير من الاشتباهات في فهم الصفات وفهم الوجود وفهم الذات الإلهية في علاقتها مع صفاتها. نعم، الوحدة تساوق الوجود وتلازمه، قلنا التساوق ما معناه. إذن الوحدة إذا جاءت إلى المصداق، مثلا الذات الإلهية، هذه تطال كل الذات الإلهية، إذا عبرنا بالتعبير الاستعاري تطال كل المساحة، مساحة الذات الإلهية، والوجود كذلك يطال كل المساحة، مساحة الذات الإلهية. هذا هو التساوق، التساوق والتلازم في المصداق، يعني التواجد مع بعض وعدم الانفكاك. لكن في المعنى لا، الوجود هو طاردية العدم. ما هو الوجود؟ طاردية العدم. ما هي الوحدة؟ عدم التكثر. فالمعاني تختلف وإن تساوقت. فكل موجود فهو واحد، أين؟ في التساوق. والكثرة يصدق عليها الواحد، تقول 10 تفاحات، يعني عندي وحدة 10 واحدة، لا من حيث هي كثرة، من حيث هي كثرة تقع في مقابل الوحدة، على معنى أن الوحدة تصدق على العارض عن الكثرة، لا، هذا محال، لا على ما عرضت له الكثرة، يعني 10 تفاحات كثرة، كثرة واحدة مو متعددة، عندنا 10 أخرى ليمون وهكذا. وكذلك كل واحد فهو موجود إما في الأعيان أو في الأذيان، في الأذهان في عالم الدين، وهذا خطأ، في عالم الدين ما عندنا لا وجود ولا وحدة، عندنا مفهوم الوجود ومفهوم الوحدة، هناك تباين تام، في الأذهان هذه يحذفها. نعم، فهما متلازمان، متلازمان يعني لا ينفكان، متساوقان. لماذا في الدين ما عندنا وحدة وما عندنا وجود، لأن هذه وجودات فهمية وليست وجودات واقعية. الوجودات الفهمية خطأ أن تصفها بأي صفة. مثلا عندك تفاحة في المرآة، دائما نمثل بهذا المثال لأنه مأنوس ونشاهده ونعاينه. هذه التفاحة في الوحدة في المرآة. إذا قلت وحدة خطأ، لأن هذه الوحدة للتفاحة الخارجية ليس للتفاحة المرئية. إذا سألت التفاحة في المرآة أنت واحدة، تقول لا، أنا أكشف الوحدة الخارجية التي في التفاح. أنت حمراء، تقول أنا نعكس احمرار التفاحة في الخارج. أنت ما هي؟ أنا ساق المرآة، أنا مرآة مصقولة. لاحظت؟ المرآة المصقولة تنكشف فيها الأشياء فقط ولا تنوجد فيها الأشياء. فرق بين تنوجد الأشياء في المرآة وتنكشف الأشياء في المرآة. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.